من شهر رجب الأصح الذي يصب الله فيه رحمته على عباده صبا، والذي ورد فيه أنه شهر عظيم يضاعف الله فيه الحسنات ويمحو الله فيه السيئات، وهو شهر الصيام. فمن صام في هذا الشهر سقاه الله من نهر في الجنة سماه نهر رجب، ومن صام فيه كان بينه وبين جهنم خندقا عظيما، وهو شهر الصلاة، وللصلاة فيه مغفرة من ولي الله المصلي، وهو شهر الإحياء. فمن أحيا ليلة من ليالي رجب كما ورد عن أمير المؤمنين أعتقه الله من النار وقبل شفاعته في 70,000 رجل من المسلمين، وهو شهر الصدقة. فمن تصدق بصدقة في شهر رجب ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى أكرمه الله يوم القيامة من الثواب في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب، وهو شهر الدعاء. فمن دعا الله في شهر رجب ورد في الحديث القدسي من دعاني في هذا الشهر أجبته، ومن سألني أعطيته، وهو شهر الاستغفار، ومن استغفرني فإني غافر له. وشهر رجب هو شهر المناسبات الإسلامية العظيمة، ففيه الولادات المباركة، وفيه ذكرى شهادات لبعض المعصومين سلام الله تعالى عليهم، وفيه ذكريات من المبعث إلى فتح خيبر إلى ما يشكل في تاريخ الإسلام ذكريات لا بد من إحيائها لاستمرار عظمة الإسلام في الحياة. وفي هذا اليوم في 3 من رجب نعيش ذكرى شهادة الإمام علي الهادي سلام الله تعالى عليه على بعض الروايات. وفي 2 من رجب البارحة كانت ذكرى ولادة الإمام الهادي سلام الله تعالى عليه. وفي مطلع رجب كانت الذكرى الميمونة لولادة الإمام محمد الباقر سلام الله تعالى عليه. في مطلع رجب بدأت الذكريات التي تعبر عن التاريخ العميق للإسلام. الأول من شهر رجب ذكرى ولادة الإمام الباقر سلام الله تعالى عليه، الذي اختصه النبي بهذا الاسم بهذا اللقب. فقد ورد أن نبي الإسلام رأى ذات يوم جابر بن عبد الله الأنصاري الصحابي المعروف، فأخبر جابرا بأنك يا جابر ستعيش إلى يوم يكون لي ولد حفيد اسمه الباقر، اسمه اسمي محمد، ويدعى الباقر شمائله شمائلي، فإذا رأيته فأقربه مني السلام. وعاش جابر بن عبد الله الأنصاري، عاش مع الإمام علي سلام الله تعالى عليه، وعاش مع الحسن والحسين سلام الله تعالى عليهما، وعاش مع الإمام زين العابدين إلى أن جاء ذات يوم إلى المدينة فإذا به يجد ولدا من أولاد الإمام زين العابدين. حينما شاهده تذكر تلك الصفات وتلك الشمائل التي أخبره عنها رسول الله صلى الله عليه وآله، فإذا به يسأل من أنت؟ فيجيب بأنه محمد بن علي باقر أهل البيت سلام الله تعالى عليهم. فقال جابر للإمام الباقر سلام الله تعالى عليه: إن رسول الله يقرئك السلام. فكانت التسمية من نبينا بعض، وهذه التسمية للإمام الباقر جاءت من الناحية العلمية التي لها الدور البارز في حياة الإمام الباقر. فالباقر هو الشاعر، بقر العلم أي شقه، وباقر العلم هو الذي يشق العلم. فهذه التسمية تعبر عن المكانة الفكرية والمكانة العلمية التي كانت الإمام الباقر عليه السلام، وهو ما يعبر عن الأجواء التي كانت تحيط بالإمام الباقر، مما جعل الدور الفكري والدور العلمي له خاصية في حياة إمامنا محمد الباقر عليه السلام. لأنه في زمن الإمام انتشر انحراف فكري في الأمة الإسلامية، وهذا الانحراف كان له أكثر من وجه، أركز على وجهين من هذا الانحراف. كان الإمام الباقر قد تصدى لهما وحافظ على الإسلام من رغوبهما إلى هذا الدين. الانحراف الأول كان على مستوى العقائد، إذ في حياة الإمام الباقر عليه السلام انتشرت بعض الأفكار العقائدية المنحرفة بدعم من الحكام السياسيين. في زمن الإمام انتشرت عقيدة الإرجاء، يعني إنسان بيعمل ولكن لا تستطيع أن تقول عن الذي ينحرف في عمله بأنفس ما تحكم على الناس المنحرفين أن الله سبحانه وتعالى يعذبهم، لأن أمرهم مرجوع عند الله سبحانه وتعالى. والعقيدة الثانية هي عقيدة الجبر، بأن الإنسان كل ما يفعله هو من عند الله سبحانه وتعالى، مهما كان هذا الفعل هو من عند الله، لا بمعنى أن الله سبحانه وتعالى سبب كل شيء، نحن نعرف بأن الله تعالى هو سبب كل شيء، ولكن بمعنى أن الله يجبر الإنسان على هذا الفعل. هذا الحاكم السياسي حينما تنتشر هذه العقيدة ارتاح. هاي عقيدة الجبر مثلا، أول من تحدث عنها كان في أجواء معاوية بن أبي سفيان، وكان معاوية ارتاح لهذه العقيدة كما ارتاح غيره من الحكام، لأنه الحاكم في هذه العقيدة حينما يظلم الناس يقول لهم: إن الله أجبرني على ما أقول، أنا مجبر، أنا لست السبب الحقيقي لما أفعل، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي يجبرني على الفعل، وهو الذي يكرهني على هذا الفعل. عقيدة الجبر انتشرت في حياة الإمام الباقر عليه السلام. نفس الشيء بالنسبة للرجال، ما حدا يقع حكام، هؤلاء أمرهم مرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. في قصة لطيفة يحكوها في نقطة عقيدة الجبر، حدثت أيام هارون من أحد العلماء الذين كانوا قد ادعوا الجنون لكي لا يدخلوا في نظام الحاكم الظالم، ألا وهو ما يسمى في التاريخ ببهلول. بهلول كان عالما من شيعة أهل البيت صلى الله تعالى عليهم، وكان هارون يريد أن يجعله قاضيا وأبى أن يكون كذلك، وخرج ذات يوم وهو يدعي الجنون فعرف بأنه مجنون. مرة يقال أن خطيبا كان يتحدث بمسائل عقائدية، فكان يقول في خطبته وبهلول كان بين الحاضرين قال ذلك الخطيب كيف يقولون بأن إبليس يعذب بالنار؟ أنا أقول إبليس لا يعذب بالنار لأن إبليس خلق من نار، فكيف يعذب بالنار من خلق من النار؟ أتؤلم النار النار؟ كان عميل بالشوكولات، هذا الضرب كان في حياة النار ضرب الانحراف العقائدي. وثانيا يقولون بأن الله سبحانه وتعالى لا يرى، وأنا أقول بأن الله يرى لأن كل شيء يرى، أنا أستطيع أن أرى كل شيء، فلماذا لا أرى الله؟ ويقولون بأن الإنسان حر مخير في أفعاله، وأنا أقول بأن الإنسان مجبر على أفعاله. بقولون كان جالسا مع الحاضرين فإذا به يأخذ طينا أو حجر وضرب بهذا الحجر رأس الخطيب، فشجروا نزل الدم، قالوا نقبض عليه، شيخ معروف بهذول كان عنده الحركات، نقبض عليه إنه بهذول، فأوقفهم بهذول، قال ليش لازم تقبضوا عليه؟ أنت تقول بأن إبليس لا يعذب بالنار لأنه خلق من النار، أنت خلقت من الطين فكيف يؤلمك الطين؟ وأنت تقول بأن الله لا يرى لأن كل شيء يرى، فإذا كنت تتألم فأرني ألمك. وأنت تقول بأن الإنسان مجبر لا خيار له ولا حرية له، أنا وجدت نفسي جبرا عني غصبا عني أنزل إلى الأرض وألتقط حجر أو الطين وأضربك به، فلماذا تريد أن تعاقبني؟
صلى على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان في انحرافات في عصر الإمام الباقر سلام الله تعالى عليه، هذه الانحرافات كان للإمام دور بارز في القضاء عليه، وهذه الانحرافات تكررت ليس فقط في عهد الإمام الباقر بل تكررت بعده كما ذكرنا في هذه القصة في عصر الإمام الباقر سلام الله تعالى عليه، وحتى في عصر الإمام علي الهادي عليه السلام صاحب المناسبة الثانية، حتى ذكر الإمام الهادي في إحدى المرات أو أكثر صح التعبير بقتل أحد المنحرفين الذين أظهروا البدع، وقال بأني أضمن من قتله أن يدخل الجنة نتيجة المواجهة التي كانت تحصل مع أصحاب البدع، لأنه في بعض المواجهات كانت تحتاج إلى فكر يرد، ولكن بعض المواجهات كانت لا يراد منها الإثارات الفكرية، وإنما كان يراد أن تنتشر البدع بشكل سيء بين الناس لا على أساس فكرين وإنما على أساس آخر. هذا هو الأمر الأول الذي واجهه الإمام الباقر سلام الله تعالى عليه في حياته. الانحراف الثاني الذي كان انحرافا أساسيا في عهد الإمام الباقر هو الانحراف التشريعي، الانحراف الشرعي، وهذا الانحراف كان سابقا على حياة الإمام الباقر، وهذا الانحراف التشريعي كان ناتجا عن انحراف المسلمين عن مدرسة أهل البيت عليهم السلام من بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي كما نعلم كان قد بلغ قسما كبيرا من الشريعة للناس، ولكن قسما كبيرا ولكن تفاصيل كثيرة لم تسمح الفرصة للنبي أن يبلغها لكل الناس، فخزنها في صدر علي بن أبي طالب عليه السلام، ليكون علي سلام الله تعالى عليه هو وعاء لشريعة الله ولسنة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. من هنا كان يقول النبي أنا مدينة العلم وعلي بابها، وكان يقول عليه علمني رسول الله من كل باب ألف باب. وانحرفت الأمة عن هذه الشريعة في صدور أهل البيت سلام الله تعالى عليه، ومما كان عنده إلى أن وصلت الحالة إلى زمن الإمام الباقر عليه السلام. وإن حديث النبي كانت أحاديث النبي قليلة على مستوى الأحاديث الصحيحة، لأن هناك كثيرا من الأحاديث التي كان فيها كذب على رسول الله، وهو ما حصل في زمن رسول الله، حتى قال من كذب عليه فليتبوأ مقعده من النار. وجاءت مسألة منع تدوين الحديث في الصدر الأول من الإسلام، حينما منع بعض الخلفاء تدوين أحاديث النبي، وفقدت بذلك الأمة كثيرا من المعطيات التشريعية التي كانت عندها، حتى جاء أبو حنيفة ليقول لم يثبت عندي من أحاديث رسول الله الصحيحة سوى 17 حديثا. صار في مشكلة، مما ألجأ الناس إلى قول بالقياس والاستحسان وإلى ما هنالك. الإمام الباقر عليه السلام واجه هذا الخطر التشريعي حينما فقدت الأمة الكثير من أحاديث وروايات النبي الصحيحة. وقد فتح الإمام الباقر مدرسة الإسلام والمعهد العلمي الكبير، ففتح باب العلم على إصراعيه، وتوافدت العلماء إلى الإمام الباقر ينتهلون من علمه، وقدم إليه كبار علماء الأمة، مما مهد أن تكبر المدرسة وتتسع في عهد ولده الإمام جعفر الصادق صلى الله عليه وسلم. فكان الإمام الباقر الدور الكبير في إنشاء هذه الجامعة العلمية التي حافظت على الإسلام، والتي لولاها لم تصل إلينا هذه الأصول والفروع الإسلامية لنعيش في أجواء كرامتها وفي أجواء فضل الله فيها. كان له هذا الدور الكبير، مما نلاحظه بشكل واسع من الروايات الواردة من القريبين والبعيدين. أحدهم يتحدث عن إحدى النساء العالمات في مشهد رأته في مكة، تقول هذه المرأة: رأيت رجلا بمكة بين الباب والحجر، انفال عليه الناس يستفتونه عن المعضلات ويستفتحونه أبواب المشكلات، فلم يرد أو فلم يرد حتى أفتاهم في ألف مسألة، ثم نهض يريد رحمة ومناد ينادي: ألا إن هذا النور الأبلش، وأنا خروجين محمد بن علي الباقر.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وورد في حديث عن هشام يحدثنا عن الإمام الباقر عليه السلام بما يبين السعة الاجتماعية التي كان قد أحاط فيها، والتي من خلالها تأثر الناس فيه، مع أن الإمام الباقر كان في المدينة، ومع ذلك هشام ينقل أنه رأى الإمام الباقر فقيل: من هذا الرجل؟ بعد أن شاهدوا الاجتماع الذي حوله، فقال أحدهم: هذا من افتتنا به أهل العراق، هذا إمام أهل العراق. مع أن الإمام ما كان في العراق، الإمام كان في المدينة، ولكن علومه وصلت إلى العراق حتى عد أهل العراق قد افتتنوا به العلم. فقط خرج الإمام الباقر عليه السلام كبار تلامذة الإسلام وكبار علماء الإسلام، حتى أن أبان بن تغلب الذي كان الإمام يقول له اجلس في المدينة وقت الناس فإني أحب أن يرى في شيعتي مثلك. أبان بن تغلب ورد أنه روى عن الإمام الباقر عليه السلام وعن ولده الإمام الصادق عليه السلام، روى عنهما 30,000 حديث. فقيل له بعض ما قيل في حالة لوم، أنه أنت يا أبان أيها العالم الكبير لماذا تروي عن محمد بن علي الباقر؟ فقال لهم كيف تلوموني في روايتي عن رجل ما سألته عن شيء إلا قال قال رسول الله. وهذا ما يؤكد أن مدرسة أهل البيت سلام الله تعالى عليهم كانت تنتسب بكلها إلى نبي الله الأعظم، وكان الإمام الباقر وكان أئمة أهل البيت في محاججتهم مع الآخرين يقولون لهم لماذا تذهبون إلى قياس من هنا وإلى استحسان من هناك وإلى مصالح مرسلة من هنالك، وعندنا والله كما ورد في بعض الأحاديث عندنا والله كتاب الجامعة فيه كل ما يحتاج إليه الناس من حلال أو حرام، حتى قرش الخدش، لو واحد خدش قديش بينعطى، حتى قرش الخدش بإملاء رسول الله وقطع يدنا بطرق. يؤكدون أن الشريعة النبوية، أن دين الإسلام الخالد قد خزن فيهم من قبل النبي، وكانوا يقولون كل ما نقوله هو عن محمد صلى الله عليه وآله، ليكون النبي هو صاحب التشريع والعلم الأوفى. ولعله لأجل هذا الدور الكبير للإمام الباقر سلام الله تعالى عليه خصه رسول الله بهذا السلام وسماه الباقر، لأنه هو الذي يحيى هذا العلم وهو الذي حافظ على الإسلام من تلك الانحرافات الكثيرة، حتى ورد عن بعض العلماء الكبار ما شجر في ذلك شيء، أي في خاطر، يعني ما في شيء فكرت فيه قط إلا سألت عنه أبا جعفر أي الإمام الباقر، حتى سألته عن 30,000 حديث، وكان الإمام يملأ هذا الفراغ، وكان الإمام يحدد المواقف من كل مسألة يمكن فيها أن يحدد فيها موقف الإسلام. وحينما نتحدث عن حياة أئمة أهل البيت صلوات الله تعالى عليهم نجد أنهم كانوا رجالا لله يحددون الموقف في كل زمان ومكان، لأن ما لله ما من واقعة إلا ولله فيها حكم. وحينما نعيش في هذا العصر أجواء مناسبات أئمة أهل البيت سلام الله تعالى عليهم الذين نرى منهم التصدي لكل الوقائع التي تحدث في الأزمنة، نجد أن من يمثل هذا الخط نطلب منه أن يحدد الموقف الإسلامي الذي لا بد أن نحتذيه في حياتنا. وفي هذا الإطار حينما نواجه ما حصل أخيرا في العالم في واشنطن وفي نيويورك من الهجمات التي حصلت في أمريكا، فإن الموقف الإسلامي الذي يمثل مدرسة أهل البيت صلوات الله تعالى عليهم، يمثل خط الإسلام المحمدي الأصيل، تمثل في موقف ولي أمر المسلمين آية الله العظمى الإمام الخامنئي حفظه الله. في موقفه من الهجمات الأخيرة بأننا ندين هذه الهجمات في نفس الإطار الذي ندين فيها الهجمات على هيروشيما والهجمات على صبرا وشاذيلا وكل الهجمات التي حصلت وكثير منها ما حصل من نفس أمريكا. إن الإرهاب الذي يتوجه إلى الأبرياء من غير الخط الصحيح هو مدام، ولكن هذا لا يعني أن تتحرر أمريكا في موقفها لتتحدث عن حرب بلا حدود، لتكون هي صاحبة القرار في أن تفعل ما تشاء في هذا العالم. وفي تحديد موقفها أن الشعب الأفغاني رفض سماحة ولي أمر المسلمين أن يطال الشعب الأفغاني، وكثير منه من الأثرياء، وكثير منه إن تعرضت أفغانستان إلى هجوم أمريكي فإنه سيؤدي إلى تعرض الكثير والكثير إلى مجازر على نحو المجازر التي فعلت بالأسلحة الأمريكية السابقة. وهذا بالدقة ليس في صالح الأمريكان، لأنهم يخوضون في أوحال جديدة هي الأوحال الأفغانية. طبيعة أفغانستان تختلف عن كثير من دول العالم. أفغانستان بيقولوا أنه أقل منخفض فيها يرتفع عن سطح البحر 600 متر، لأن طبيعتها الجغرافية صعبت الوصول فيها على المستوى العسكري الميداني. وهذا إلى جانب ما يكونه الجو الأفغاني الداخلي من الناحية الجغرافية ومن ناحية السكان وتوزيعهم فيه ومن ناحية نوعية السلطة الحاكمة، مما يؤدي إلى وصول الأمريكان في الوصول الأفغانية. لقد رفض الإمام القائد وأدان أي اعتداء، كما أدان الاعتداء على نيويورك فهو يدين أي اعتداء على الشعب الأفغاني. هذا في الإطار العام مما حصل أخيرا في العالم. وأما على المستوى الداخلي في لبنان فإننا نجد أن قرار الحكومة الأخير في زيادة سعر البنزين يؤدي إلى مشاكل جمة في وسط المجتمع اللبناني، لا سيما الطبقة الفقيرة وهي الطبقة الواسعة من هذا المجتمع. وإن سعر صحيفة البنزين هو يدل على انحدار في السياسة الاقتصادية لهذه الحكومة الذي لا بد من دراسته على أساس التراجع عنه. لا بد حين نواجه أي مشكلة أن نواجهها على أساس أن لا نثقل من كاهل الفقراء، وأن نلاحظ ما يجري في هذا الوطن من عذابات للكادحين والعاملين والمساكين. لا بد في كل واقعة من أن نلحظ الناحية الاجتماعية كما نلحظ المبدأ الفكري والمبدأ الإسلامي العام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المستفيدين من مناسبات هذا الشهر.